مغفرات الذنوب فليتفضل مشكورا مأجورا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وقانا الله وإياكم من البدعة والنار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. يسعدني أن أكون معكم في هذه الليلة المباركة بإذن الله سبحانه وتعالى لنتدارس جميعا موضوعا يهمنا جميعا كما سمعتم، وهو مكفرات الذنوب. لا شك أن ما من بشر إلا وقد كتب عليه الخطأ والزلل والذنب والمعصية، ولا معصوم إلا من عصمه الله سبحانه وتعالى. فمن طبيعة البشر التقصير والنقص، وكذلك الذنوب والسيئات. فليس الشأن في المعصية، ولكن الشأن ما هي مكفرات هذه الذنوب. من فضل الله سبحانه وتعالى ورحمته بعباده أن جعل مكفرات لهذه المعاصي، وما أكثرها. قد يفكر الإنسان: أين المعاصي؟ ماذا نفعل نحن؟ المعاصي كثيرة أيها الإخوة. معصية متعلقة بينك وبين ربك، في حقوق الله سبحانه وتعالى، في حقوق العباد، في حقوق النفس، في حقوق الأولاد، في حقوق الوالدين. يوميا كم يرتكب كل منا من السيئات والمعاصي. هذه المعاصي سواء كانت قولية، سواء كانت فعلية أو غير ذلك. فمن فضل الله سبحانه وتعالى أن جعل هناك مكفرات لتلك الذنوب. يكفر الله ويمحو هذه الذنوب وهذه المعاصي. وقد تتبع العلماء رحمهم الله نصوص الكتاب والسنة، فوجدوا أن هناك 10 أسباب يكفر الله سبحانه وتعالى بهن الخطايا والذنوب والمعاصي، سواء كانت معاصي الكبائر أو الصغائر. ومن أحسن من تكلم في هذا الموضوع هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في المجلد السابع من مجموع الفتاوى، فسرد هذه الأسباب 10. وحتى نقرب للحفظ هذه الأسباب 10، يمكن أن نقسمها إلى 3 أقسام. القسم الأول ما يتعلق بحياة العبد، يعني أن الإنسان يفعلها في حياته، إما بنفسه أو أن الله سبحانه وتعالى يصيبه بالمصائب. فهذه 4 أسباب متعلقة بحياة العبد، الإنسان يقوم بها بنفسه، فيكفر الله سبحانه وتعالى بذلك الخطايا والمعاصي. وهذه الأسباب الأربعة التي تكون في حياة العبد هي التوبة، الاستغفار، الحسنات الماحية للذنوب والمعاصي، والرابع المصائب التي تصيب الإنسان في ماله أو نفسه أو ولده أو غير ذلك. فهذه الأربعة متعلقة بالعبد في الحياة. هناك أسباب متعلقة بحياة البرزخ، ما تكون بعد موت الإنسان وهو في القبر، فمن فضل الله سبحانه وتعالى أن جعل أسبابا والإنسان ميت في قبره، إذا فعل هذه الأشياء أن الله يكفر عنه السيئات والمعاصي والذنوب. إذن هذه ثلاثة: الأول ما يحصل له من فتنة القبر والضغط والروع، فهذه تكفير للسيئات والمعاصي. الثاني دعاء المؤمنين له، كما ورد في الحديث: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث، وذكر منه أو ولد صالح يدعو له. وكذلك أدل على ذلك كثيرة، أن دعاء المؤمن لأخيه بعد الموت ينفعه، والله سبحانه وتعالى يكفر بهذا الدعاء معاصيه وسيئاته. الثالث ما يفعل للميت من أعمال البر كالصدقة والحج والعمرة والصيام، وهنا لا ينبغي التوسع في هذا الأمر، وإنما يقتصر على ما ورد في السنة الصحيحة من فعل أعمال البر التي ينفع الميت. هناك أسباب ثلاثة يوم القيامة بعد الحشر، من هذه أهوال يوم القيامة وشدائدها، فهذه أيضا سبب لتكفير السيئات والمعاصي. السبب الثاني شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام وغيره ممن ثبت في السنة الصحيحة أنهم يشفعون، كالشهداء وقارئ القرآن والأطفال وغيرهم في أهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. الثالث وهو الذي يرجع إليه جميع تلك الأسباب، وهو أشملها وأعظمها، وهو رحمة رب العالمين ومغفرته وعفوه بدون سبب من العبد. إذن الأسباب عشرة: أربعة في حياة الإنسان، التوبة، الاستغفار، الحسنات الماحية للذنوب، وكذلك المصائب التي يصاب الإنسان بها، وثلاثة في حياة البرزخ: فتنة القبر، ودعاء المؤمنين له، وما يفعل له من الأعمال البر والخير، وثلاثة في يوم القيامة. إذن هذه عشرة أسباب يكفر الله سبحانه وتعالى بها ما حصل من العبد من التقصير والذنوب، سواء كانت صغائر أو كبائر. نأتي إلى شيء من التفصيل لهذه الأسباب، وخاصة نركز على ما يتعلق بالإنسان في حياته، ما يفعله الإنسان في حياته ليكفر الله سبحانه وتعالى عنه المعاصي والسيئات والذنوب. فأول هذه الأسباب التوبة، والمراد أيها الإخوة التوبة الصادقة، التوبة النصوح الخالصة لله سبحانه وتعالى، أن يكون الباعث على الإنسان في التوبة خوفه من الله سبحانه وتعالى، الخوف من عذاب الله سبحانه وتعالى، فيتوب إلى الله، فالله سبحانه وتعالى يحب التوبة ويحب التوابين. ومن أسماء الله سبحانه وتعالى التواب، فلو بدأنا نذكر النصوص في الكتاب والسنة التي تحث على التوبة لضاق بنا المجال. نذكر بعض هذه النصوص. الآية التي ذكرتها وهي قوله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. بإجماع العلماء أن هذه الآية في التائبين، في التائبين حتى لا يحصل التعارض بآية أخرى وهي قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهنا قال يغفر الذنوب جميعا، فجميعا المراد لمن تاب منها، فسواء كان الشرك بالكفر أو أقل من ذلك فإن التوبة تجب ما قبلها. وقال العلماء أن الآية الأخرى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء لا ينبغي أن تحمل على التائبين وإنما على غير التائبين. لماذا؟ لأنها لو حملت على التائب فإن التوبة يستوي فيها الشرك وغير الشرك. يعني لو قلنا أن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء أي لمن تاب، فمن تاب حتى الشرك يغفر له وحتى الكفر يغفر له. فلذلك هذه الآية ليست في التائبين وإنما الآية قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم باتفاق العلماء أنها في التائبين أي لمن تاب، فإن الله يغفر له جميع الذنوب حتى الشرك وحتى الكفر وحتى كبائر الذنوب. ولذلك قال العلماء هذه أرجى آية في كتاب الله لأن فيها أعظم بشارة أن الإنسان مهما كثرت ذنوبه ومعاصيه ومهما طال عمره في المعصية لا يقنط من رحمة الله. والقنوط من رحمة الله أن يعتقد أن الله لا يغفر له، لا 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 يقنط، هذا حرام. وإنما فضل الله سبحانه وتعالى واسع وباب التوبة مفتوح. كذلك قال تعالى هو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. الله سبحانه وتعالى يقبل التوبة، وكذلك هذه التوبة لها شروط ثلاثة كما تعرفون من باب التذكير. هذه الشروط الثلاثة بل نقول أكثر من ثلاثة أربعة أو نقول خمسة ستة. الثلاثة المعروفة العلماء قالوا الشرط الأول الإقلاع عن الذنب، أن الإنسان فورا إذا أراد أن يتوب إلى الله يقلع عن الذنب يترك الذنب هذا. الأمر الثاني يندم على ما فات، كلما تذكر الذنب بكى وندم ليته لم يفعل هذه المعصية. والشرط الثالث العزم على عدم العود إليه، أن يعزم أنه لا يعود إلى هذه المعصية مرة أخرى، ويكون هذا العزم صادقا ومخلصا من قلبه. هذه الشروط الثلاثة. لكن المعصية إن كانت متعلقة بمظلمة بحقوق العباد فيضاف شرط رابع وهو أن يرد المظلمة إلى أصحابها إن كانت متعلقة بشيء مالي، أو يستسمحه إن كانت المظلمة غير مالية، اغتاب إنسانا أو حصل منه النميمة أو سب فإنه يستسمحه. كذلك من الشروط أن تكون التوبة في وقتها، فهناك وقتان لا تقبل فيهما التوبة، وهذان الوقتان كما ورد في السنة الصحيحة ما لم تطلع الشمس من مغربها وما لم يغرغر الإنسان. إذن إذا حصلت التوبة في هذين الوقتين لا تقبل. فهذه هي شروط التوبة النسوح. فورد في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من كانت عنده مظلمة لأخيه عرضه أو من شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. فحقوق الناس أمرها عظيم، فإن الإنسان إذا تاب من مظلمة معه لأخيه فليردها إليه أو يتحللها منه قبل فوات الأوان. بهذه المناسبة أنا أريد أن أشير إلى أمر مهم قد لا يعرفه كثير منا، وهو أمر صلاة التوبة. هل سبق أن علمتم أن هناك صلاة للتوبة ولا لا؟ لأول مرة تسمعون؟ طيب، هناك صلاة ورد في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث التوبة. ورد ذلك عن من حديث أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يذنب ذنبا فيحسن الطهور ثم يقوم فيصلي ركعتين ثم يستغفر الله إلا غفر الله له. ثم قرأ هذه الآية: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أخرجه الترمذي وأبو داود والإمام أحمد في مسنده وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود. ما من عبد يذنب ذنبا فيحسن الطهور ثم يقوم فيصلي ركعتين. كذلك روى الإمام أحمد عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ فأحسن وضوءه ثم قام فصلى ركعتين أو أربعا شك من الراوي يحسن فيهما الذكر والركوع ثم استغفر الله غفر له. وقد نص كثير من العلماء على أن هذه تسمى صلاة التوبة، وصلاة التوبة هي صلاة ركعتين بعدما يعزم الإنسان على التوبة يقوم فيحسن الوضوء ويصلي ركعتين. ليس هناك قراءة مخصصة ولا دعاء مخصوص، وإنما سببها التوبة ركعتين يركعهما كسائر ركعتي النوافل. فحبيت أن أنبه على هذه المسألة أن الإنسان له أن يتوضأ ويصلي ركعتين ثم يستغفر الله سبحانه وتعالى فيغفر الله له. هذا السبب الأول، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. والله سبحانه وتعالى حثنا: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فالتوبة سبب للفلاح في الدنيا والآخرة، والله سبحانه وتعالى يفرح بتوبة عبده كما ورد في الحديث الصحيح. والله سبحانه وتعالى يقبل التوبة ويفرح بتوبة عبده. السبب الثاني وهو الاستغفار، من مكفرات الذنوب الاستغفار، وهو عمل يسير في الفعل لكن ثمرته كبيرة. ورد في الحديث: من سره من أحب أن فليكسر من الاستغفار، من أحب أن تسره صحيفته يوم القيامة فليكسر فيها من الاستغفار، فليكسر فيها من الاستغفار. بالنسبة للاستغفار ورد هناك نصوص كثيرة من الكتاب والسنة تحث على الاستغفار، وأن الله سبحانه وتعالى بهذا الاستغفار يكفر الذنوب والمعاصي والسيئات. من ذلك قوله تعالى: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وقال تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وكذلك قوله تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. ورد في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أذنب عبد ذنبا فقال: أي ربي أذنبت ذنبا فاغفر لي، فقال الله سبحانه وتعالى: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب، علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، قد غفرت لذنبي لعبدي. ثم أذنب ذنبا آخر فقال: أي ربي أذنبت ذنبا آخر فاغفر لي، فقال ربه: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، قد غفرت لعبدي فليفعل ما شاء. قال ذلك في الثالثة أو الرابعة. فهذا الإنسان الله سبحانه وتعالى يقول: أذنب وحصل منه المعصية ولكنه علم أن له ربا يغفر الذنب واستغفر هذا الرب، فإن الله سبحانه وتعالى غفر له. فكلما وقع الإنسان في المعصية يستغفر ويغفر الله سبحانه وتعالى له. السبب الثالث من أسباب تكبير الذنوب الحسنات والأعمال الصالحات، كما ورد في قوله تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. وكذلك ورد في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. فإن الإنسان إذا حصلت منه معصية، زلة، خطأ، كبيرة، صغيرة من المعاصي، فإنه يكثر من الطاعات والأعمال الصالحة والنوافل، فإن هذه الأعمال الصالحة وكذلك الحسنات يذهبن السيئات، يذهبن السيئات وتمحو السيئات. كذلك ورد في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. كذلك في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إذن صيام رمضان من الأعمال الصالحة، فهذا العمل ترتب عليه مغفرة الذنوب. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر غفر له ما تقدم من ذنبه. كذلك ما ورد في صيام يوم عاشوراء وصيام يوم عرفة. صيام يوم عرفة النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنها تكفر السنة الماضية والسنة القادمة، وصيام عاشوراء يكفر سنة واحدة، السنة القابلة. كذلك ورد بالنسبة للحج: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. إذن مغفورا له، وكفر الله سبحانه وتعالى جميع سيئاته. كذلك ما ورد في قول النبي صلى الله عليه وسلم: الصدقة تدفئ الخطيئة كما يدفئ الماء النار. الصدقة تدفئ الخطيئة كما يدفئ الماء النار، إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة الواردة في الكتاب والسنة التي تدل أن الحسنات وفعل الطاعات يكفر الله بها السيئات والمعاصي والذنوب. السبب الرابع التي يتعلق في حياة الإنسان هي المصائب التي تصيب الإنسان في الدنيا، تصيبه في ماله، في بدنه، في أولاده، في أهله، فإن هذه المصائب لحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى بهذا العبد. ورد في الحديث: إذا أراد الله بعبد خيرا يصب منه. إذن المصيبة قد تكون خيرا للإنسان. ذكر ابن القيم كلاما جميلا يقول: إذا أراد الله بعبده خيرا فتح له بابا من أبواب التوبة والندم والانكسار والذل والافتقار ودوام التضرع والدعاء والتقرب إليه بما أمكن من الحسنات. فإن الإنسان الله سبحانه يريد من هذا الإنسان أن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، أن ينيب إلى الله سبحانه وتعالى، أن يفتقر إليه، أن ينكسر على بابه. فهذه الأمور لا يحصل له إلا إذا حصلت له بعض المصائب. ورد في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما يصيب المؤمن من وسب ولا نسب ولا هم ولا حزن ولا غم ولا أذن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. يعني أي مصيبة يصيب الإنسان، هم، غم، كذلك الحزن أو نسب، التعب، حتى الشوكة يشاكها في قدمه، فإن الله سبحانه وتعالى يكفر بذلك من خطاياه. كذلك ورد في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله وما عليه خطيئة. إذن هذه المصائب في حياة الإنسان التي يصاب بها في بدنه، الأمراض أو في أهله أو في أولاده، فهذه لا تكون بدون فائدة، بدون حكمة، فإن الله سبحانه وتعالى يريد الخير بهذا الإنسان، يغفر ذنوبه أو يرفع بها درجاته، إلى غير ذلك من الأدلة الواردة في أن المصائب يكفر الله سبحانه وتعالى بها من خطايا الإنسان. أما ما يتعلق بالأسباب التي تكون الوقت، نبهوني إذا كم نأخذ، طيب ما نريد نطول على الإخوان أيضا. إذن نختصر بقية الأسباب. أما ما يتعلق بالقبر فمنها الدعاء، ولا شك أن الدعاء من أنفع ما يكون في تكفير السيئات ورفع الدرجات، وشانها عظيم. والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فدعاء الإنسان لأخيه ينفعه. وكذلك كما ذكرت لكم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، وفيه أو ولد صالح يدعو له. فهذا الدعاء ينفع الإنسان بعد موته ويكفر الله سبحانه وتعالى به من خطاياه. كذلك ورد في حديث عائشة رضي الله عنها: ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون 100 كلهم يشفعون إلا شفعوا فيه. وفي الرواية الثانية: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. إذن صلاة الجنازة عبارة عن الدعاء، الدعاء العظيم الذي يقال في ماذا؟ في صلاة الجنازة: اللهم اغفر له وارحمه وعافي واعف عنه وأكرم نزله، إلى آخر ما هناك من الدعاء وهو ميت. فلا شك لو لم يكن الدعاء نافعا ما ورد هذا في صلاة الجنازة. كذلك الأمر الآخر، السبب الآخر، ما يعمل للميت من أعمال البر وهو ميت، أن أبناء الميت، أقرباء الميت يتصدقون عنه، يبنون له مسجد، أو يعتمر له عمرة النافلة، أو يتصدقون عنه، فإن هذا ينفعه بإذن الله سبحانه وتعالى. هنا من العلماء من توسع وقالوا: كل قربة يفعلها الحي ويهدي ثوابها إلى الميت يسلها. هذا الكلام فيه مبالغة، وإنما القول الوسط أن الإنسان هنا يقتصر على ما ورد في السنة أن هذا يسل ثوابه إلى الميت. منهم من عمم حتى الصلاة وقراءة القرآن وغير ذلك. فالصحيح أنه يقتصر على ما ثبت في السنة كالصدقة والدعاء وكذلك الحج والعمرة ونحو ذلك، فهذا ينفع الإنسان. ورد في الحديث: من مات وعليه صيام سام عنه وليه، وكذلك ما ورد من الأحاديث الصحيحة في الحج عن الميت أو العمرة عن الميت. السبب السابع ما يحصل في القبر من الفتنة والضغط والروعة، هذا أيضا سبب من أسباب تكفير السيئات وتكفير الذنوب والمعاصي. بالنسبة لما الأسباب الثلاثة التي تكون يوم القيامة، من أعظمها الشفاعة في أهل الذنوب يوم القيامة، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر من أمته. وتعرفون هناك أنواع من الشفاعات من النبي صلى الله عليه وسلم، الشفاعة في أهل المحشر أن يقضي الله سبحانه وتعالى بينهم، شفاعة في أهل الكبائر من أمة أن لا يدخلوا جهنم، وشفاعة في من دخل من المؤمنين النار أن يخرجوا منها، شفاعة في حق المؤمنين أن يدخلوا الجنة، عدة شفاعات. وهناك غير النبي صلى الله عليه وسلم، الأنبياء يشفعون والنبي صلى الله عليه وسلم يشفع والشهيد وغيرهم ممن ثبت في السنة أنهم يشفعون لأهل الكبائر من أمة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وورد أيضا يقول: خيرت بين الشفاعة وبين أن يدخل نصف أمتي الجنة، فاخترت الشفاعة لأنها أعم وأكفى. أترونها للمتقين؟ لا، ولكنها للمذنبين الخطائين المتلوثين. كذلك ما ورد من شفاعة الشهيد في 70 من أهله. السبب التاسع لمغفرة الذنوب أهوال يوم القيامة وكربها وشدائدها. كل هذه الأمور هي بمثابة المصائب في الدنيا، فإن الله سبحانه وتعالى يكفر بها الذنوب والمعاصي. السبب العاشر كما قلت وهو سبب يرجع إليه تلك الأسباب كلها، وهو سبب من أجمع الأسباب وكذلك من أشمل الأسباب، وهو رحمة الله سبحانه وتعالى وعفوه ومغفرته بلا سبب من العباد، بلا سبب من العباد. ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما يرويه عن ربه: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وكذلك ورد أن الله سبحانه وتعالى يقول: شفع النبيون وشفع الناس وبقي رحمة رب العالمين، فإنه برحمته يخرج عددا كبيرا من النار ويدخلهم الجنة برحمته وعفوه وفضله. فهذه مجمل الأسباب التي ذكرها العلماء واستقرؤوها من نصوص الكتاب والسنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمنا من الذنوب والمعاصي، وإذا حصل شيء من ذلك أن يكفرها عنا، وأن يوفقنا لفعل مكفرات الذنوب، وأن يدخلنا الجنة، وأن يرزقنا اتباع الكتاب والسنة، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزا الله الشيخ خيرا على ما قدم.